أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كما هو مقرر، اليوم عندنا باب الصيام من كتاب بلوغ المرام، كل خميس. نعم. والحديث اليوم هو الحديث 26، نعم، من هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي هي من مختارات وعلى شرط ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فأودعها كتابه هذا بلوغ المرام. والحديث كما سمعتم فيه حوار جرى بين الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستفصل منه. جاء الرجل يقول: هلكت، هلكت معناها وقعت في أمر مهلك. وهكذا الشخص الذي ربما لا يعرف المخرج، هكذا كثير ما يتصور الشخص نفسه وهو مشعر بأن العبد يخاف من الله تبارك وتعالى، لأن الذي يتصور الهلاك في هذه المسائل هو من يخاف رب العالمين تبارك وتعالى، بل ويسارع كذلك إلى البحث عن المخرج في الأحكام والفقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال: هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ النبي عليه السلام لم يرد عليه هذه العبارة، أو قال: لا تقولها، فهي عبارة الظاهر أنها في محلها، يقولها الشخص إذا وقع في أمر، في فاقرة. نعم. فأجاب الرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، بمعنى جامعتها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتدرج معه في المخرج الذي يناسب حاله، والظاهر أنه رتب له الأمور، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ كأن رقبة مربوبة تكون بدلا من قوله ما تعتق. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يعني كفارة على ما فعلت؟ قال لا، أي لا أجد ولا أستطيع. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استوفى له جميع الكفارات المعروفة في مثل هذه المسألة، هي ثلاثة فقط على الترتيب وهو الراجح، أو على التخيير في قول آخر مرجوح. إذن جلس الرجل لعله ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وحي، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق المكتل، ويكون من خوص عندهم، معنى شيء يكيلون به، وربما بعضنا يسميه الزنبيل، الزنبيل أو الزبيل، نعم، يكون من يشبه قفة التي عند الناس، نعم، مصنوعة من الخوص، أي من جليد النخل. فقال تصدق بهذا، تصدق بهذا. فقال أي الرجل أعلى أفقر منا، أعلى أفقر منا، الهمزة همزة استفهام، معنى هل أتصدق على من هو في الفقر زائد علي، يعني فقير يتصدق على من هو أفقر منه. فما بين لابتيها، الرجل الظاهر أنه من أهل المدينة، عارف ببيوتات المدينة، وعارفهم كذلك من حيث فقرهم وأحوالهم. قال فما بين لابتيها، في بعض الروايات فيها القسم، لابتيها، لابة هي الحر، والحرة أو الحرة عفوا تسمى الأرض حجرية، كما هي المدينة أيضا لها حرة شرقية وأخرى غربية. قال ما بين لابتها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. وانظروا المتنفس، هذه الشريعة هكذا والحمد لله سمحة يسر. جاء الرجل يقول أهلكت وأهلكت، فإذا به في الأخير يذهب بطعام أهله. هذا الحديث هو بلفظ مسلم ورواه السبعة. إذن لنستفيد الأحكام من هذا الحديث، وبعض العلماء أفرده بالتأليف، وبعضهم فجر منه عددا من الأحكام بلغ الألف، وليس هذا لجميع العلماء، الاستنباط يتفاوت فيه أو تتفاوت فيه قرائح أهل العلم. نعم. فمن الأحكام المستفادة من هذا الحديث مسألة من جامع ناسيا، من جامع أهله ناسيا، مع صعوبة النسيان في هذا الباب، في هذه المسألة، فإذا نسي هو فلا تنسى هي، مع ما يكون من قبل جماع من أحوال، يعني يصعب تصور أن يكون هناك نسيان، ولكن مع ذلك ليس ممتنع أن يقع النسيان سيما في الأيام الأولى من رمضان من جامع ناسيا. الحكم هذا الحديث دل على حكم من جامع ناسيا. نعم، هذا الحكم أين استفيد؟ ما هي العبارة المفيدة لذلك؟ قوله هلكت وأهلكت يفيد أنه عندما أسند الفعل إلى نفسه أنه كان عامدا. إذن ما جاء في الحديث لا يتناول الناس، فحكم الناس خلاف ما جاء في الحديث. فالناس إذن على القول الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، مثله تماما كمن أكل ناسيا وموافق لما جاءت به الشريعة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحكم الثاني الكفارة. كلمة الكفارة ماذا؟ ما معنى الكفارة؟ الكفارة معناها أن الله تبارك وتعالى يكفر عن العبد ذنبه، ما تمحى به الذنوب، قال الكفارة. هذه الكفارة أحيانا تكون محددة ولا يجوز تجاوزها كهذه الكفارات الثابتة. نعم، كفارات الثابتة في عدة مواضع، فثبت مثلا كفارة الأيمان في الشريعة، كفارة النذر، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الإيلاء، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه كلها كفارات. بمعنى من فعل شيء من هذا، مثلا الأيمان الحلف، حلف وحنث، هناك كفارة. من نذر ولم يوفي بنذره، هناك كفارة. كفارة اليمين، كفارة القتل إذا كان خطأ أو عمدا، كفارة من ظاهر من امرأته قال أنت علي كظهر أمي، كفارة الإيلاء، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك فيها الفدية في الحج، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، هذه كفارات. بمعنى إذا كان من ما فعلته فيه ما فيه من الذنب ممن لو فعله عمدا، فتكون الكفارة فيها جبر. وهناك غير محددة، الكفارة التي ليست محدودة، أي ليست مشروعة بعينها، كما قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. إلا أنه بعض أهل العلم استحب أن تكون الحسنة من جنس السيئة، الحسنة التي تتبعها للسيئة أن تكون من جنسها. إذا أغضبت والدك أو والدتك يمكن أن نقول تمشي تقرأ شيء من القرآن أو تتصدق، ولكن إذا أرضيتهما بهدية أو بعمل من أعمال البر والإحسان لهما مباشرة يكون أفضل. ولكن الحسنة بعد السيئة تكفرها. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن في هذا الحديث، هل الكفارة هنا لكل من أفطر بأي نوع من المفطرات عمدا، أم تختص بمن جامع. إذن أنها تختص بالمجامع هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمه الله، إنما هو في حق من أفسد صيامه بالجماع خصوصا، وأما من أفسده بأن أكل في نهار رمضان أو شرب عمدا فهذا هذه ليست كفارته. وكل واحد منا في حق إذا تأمل سوف يجد فرقا واضحا بين يعني الإفطارين، أن الإفطار بالجماع ربما الإنسان سيما إذا كان جديد عهد بعرس أو إلى آخر ذلك من أحوال الإنسان التي نفسه تتوق إلى الجماع، فربما يصعب عليه أن يتمالك نفسه، وأما مع الأكل والشرب فيمكن أن يتمالك نفسه، يدخل البيت وربما ينفرد مع أشهى المأكولات ولا تتحرك نفسه، بل يستمتع أن يتركها إلى وقت الإفطار، لأن نفسه تبقى في حالة وتتغذى بشيء من الشوق إلى الموعد الذي سوف يأكل فيه هذا المأكول، بدليل أن نجد كثير من الناس يمرون بالسوق ويتخيرون من ما يتخيرون ويصطحبونه ولا تسول له نفسه أن يأكل منه. نعم، ذهب مالك وأبو حنيفة إلى إفساده أي الصوم بكل مفطر، وتجب الكفارة، تجب الكفارة بأي مفطر، كأنهم عملوا برواية أن رجلا أفطر في رمضان فمدام أبهم الإفطار ولم يذكر جامعة فقالوا هذا هو الدليل على أن الإفطار هنا مطلق بأي مفطر، فكل انتهاك لحرمة الشهر سواء بالجماع أو بالأكل أو بالشرب ففيه نفس الكفارة هذه، والراجح المذهب الأول، لأن الأصل عدم الكفارة، الأصل عدم الكفارة، فهي لم تأتي إلا بتشريع ولا يقاس على الجماع غيره لخصوصيته من عدة جهات، فمفسدات الحج كثيرة، ولكن أو محظورات الإحرام كثيرة، ولكن الذي منها يفسد الحج إنما هو الجماع، الجماع يفسد الحج. الحكم كذلك الثالث من الأحكام المستفادة من هذا الحديث، تكرار الجماع هل تجب عليه كفارة واحدة؟ تكرار الجماع بمعنى إنسان جامع ثم جامع كذلك، إذن هذا الخلاف فيه بين أهل العلم كذلك، فله صورتان، له صورتان، تكرار الجماع هل تجب عليه كفارة واحدة أم تتعدد الكفارات، له صورتان قلنا، ولكل صورة حالتان. أما الصورة الأولى لو تكرر الجماع في يومين متفرقين أو متواليين، وهذه الصورة لها حالتان، الحالة الأولى أن يكفر عن اليوم الأول ثم يجامع بعده فعليه كفارة أخرى بلا خلاف، الإنسان جامع مثلا يوم من أيام رمضان ثم كفر عن هذا اليوم ثم جامع كذلك، هل تجب عليه كفارة واحدة أخرى أم نفس الكفارة السابقة؟ إذن الصحيح بلا خلاف أنه تجب عليه كفارة أخرى. الحالة الثانية من هذه الصورة، صورة تكرار الجماع في يومين سواء كان متفرقين أو متواليين، ألا يكفر عن الجماع الأول، الحالة الثانية لا يكفر عن الجماع الأول ثم يجامع. فأكثر العلماء على لزوم كفارتين. نعم، لا يكفر عن أول، يعني جامع اليوم أو يوم قبله يوم آخر ولم يكفر. أكثر العلماء على أنه يلزمه كفارتين، وذهب أبو حنيفة والزهري والأوزاعي إلى لزوم واحدة فقط، وهو كذلك وجه للحنابلة. مثل ومثل لو حلف بعد أيمان متعددة، شبيهة هذه الصورة، لأن الإنسان حلف وحنث ثم حلف وحنث ثم حلف وحنث، ثلاث مرات يحلف ويحنث يحلف ويحنث، هل تلزمه ثلاث كفارات؟ لا، كفارة واحدة. إذا ليس له إلا، وكما لو أحدث عدة مرات لا يلزمه إلا وضوء واحد. إنسان مثلا كان متوضئا وأحدث، أحدث بأن خرج منه بول، ثم خرج منه ريح، ثم نام، فبعد ذلك ليس عليه إلا وضوء واحد فقط، ليس بتعدد الأحداث يعدد الطهارات والوضوءات. الصورة الثانية، إذن استوفينا إن شاء الله حالتي الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا تكرر الجماع في يومين متفرقين أو متواليين. الصورة الثانية أن يتكرر الجماع في اليوم نفسه، في نفس اليوم، وكذلك له حالتان. الأولى أن لا يكفر عن الجماع الأول ثم يجامع في اليوم نفسه، فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. الثانية أن يكفر عن الجماع الأول، وطبعا واضح هنا أنه الكفارة التي يكفر هنا لا تتأتى إلا أن تكون عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، لأنه يستحيل متى يصوم شهرين متتابعين. إذن أن يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في اليوم نفسه، فالجمهور على أن كفارة واحدة تجزئ، لأن اليوم عبادة واحدة، يعتبر اليوم نفسه صوم واحد عبادة واحدة. من الأحكام كذلك المستفادة من هذا الحديث، هل تجزئ الرقبة الكافرة في الكفارة؟ هل تجزئ الرقبة الكافرة؟ لأن الكفارات كما رأينا فيها عتق رقبة، لكن هل الرقبة الكافرة، لأنه لم يعين هنا الرقبة هل هي مؤمنة أم كافر. الرقبة معناها أن يذهب ويشتري عبدا، أو إذا كان له عبيد أن يحرر واحدا منهم. هل تجزئ الرقبة الواحدة، عفوا، هل تجزئ الرقبة الكافرة؟ أبو حنيفة رحمه الله من بين الجمهور قال تجزئ، وكأنه عمل بإطلاق الحديث هل تجد ما تعتق رقبة، ومذهب الجمهور أنه لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة، ومذهب الثلاثة ما عدا أبو حنيفة رحمه الله. نعم، الحكم الخامس المستفاد من هذا الحديث، معنى عدم الاستطاعة أو عدم استطاعة الصوم. الرجل قال أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وما معنى كذلك اشتراط التتابع؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وقال هو مجيبا: قال لا. فهم منه أن هذا الرجل الظاهر أنه ليس كونه لا يستطيع الصوم، لأنه في رمضان أو يصوم رمضان، ولكن قالوا لعله لشدة الشبق، أي عدم استطاعته أن يصبر على المرأة على النساء في خلال هذه الفترة كلها، شهرين متتابعين. هكذا فسر بعض أهل العلم. ثم الحكم السادس مستفاد كذلك من هذا الحديث في قدر الإطعام وقدر المساكين المطعمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ 60 مسكينا، مسكين نعربها تمييز، وهذا تمييز العدد، معنى هذا العدد الذي هو 60 عدد مبهم، كل معدود محتمل فيه. فبالنسبة لإبهام العدد غير وارد، والمبهم إنما هو الجنس، أما المقدار فهو محدد، 60 من أي شيء. ثم قال: مسكينا. إذا المسكين ومسكين ومسكين إلى بلوغ 60، هذا هو المراد المقصود. إذن فالعدد المذكور في الحديث هو الذي يقع به التكفير. فلو أطعم مثلا 10 مساكين 6 أيام، 10 مساكين 6 أيام هما 60، هذا لا يجزئ، لا يجزئ عند جمهور العلماء خلاف للأحناف. الأحناف يرون أنه لو أطعم مسكين واحدا 60 يوما أجزأه، وهذا ظاهر أنه على خلاف النص. نعم، 60 مسكينا موش طعام 60 مسكين، وإنما يطعم 60 مسكينا. وأما صفته فقد تقدمت له أن لكل مسكين مساكين نصف صاع، وله كذلك أن يجمعهم إذا كان يستطيع، يجمع 60 مسكين ويعشيهم أو يغديهم، وهذا يجزئه. نعم، ولو في مطعم كذلك. مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث هذه الخصال المذكورة في الحديث، هل هي على الترتيب أم هي على التخيير؟ هل هي على الترتيب بمعنى لا يجزئك أن تنتقل إلى صوم شهرين متتابعين إلا بعد أن تعجز عن عتق الرقبة، ولا تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا إلا بعد أن تعجز عما قبلها؟ نعم، إذن الصحيح وهو مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي رحمه الله وأحمد كذلك في المشهور عنه أنها على الترتيب، العتق أولا، إذا عجز عنه ينتقل إلى الصيام صيام شهرين، إذا عجز ينتقل إلى الإطعام، فهي ككفارة الظهر. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها على التخيير، وكذلك في رواية أخرى لأحمد. استند إلى بعض الروايات التي فيها ذكر أو هذه التي في العربية تفيد التخيير. نعم، المسألة كذلك أو الحكم الثامن من الأحكام المستفادة من هذا الحديث. قلنا هذا الحديث بعض أهل العلم استخرج منه عددا أضعاف أضعاف ما نحن سوف ننتهي عنده. هل المرأة عليها كفارة في هذا الجماع كالرجل أم لا؟ سؤال وارد، بل وربما أولى بالورود من كثير ما تقدم مما ذكرتنا. هل المرأة عليها كفارة أم لا؟ لأن الجماع أمر مشترك، لم يكرهها الرجل ولم يعني يفعل أي فعل تكون هي كأنها بريئة، وإنما شاركته تمام المشاركة. فهل عليها إذن كفارة أم الكفارة إنما هي على الزوج وحده؟ نعم، الذي ذهب إليه بعض أهل العلم واستفادوه كذلك من عبارات أو إشارات هذا الحديث أن الكفارة كفارة واحدة على الرجل وحده دون المرأة، دون المرأة الموطوءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لذكرها، وكان الخطاب بالإفراد. هل تستطيع؟ هل تجد؟ تصدق بهذا؟ إلى آخر ذلك من العبارات التي استفادوا منها بأن الكفارة واحدة فقط، بينما ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله في المشهور عنه، نعم، إلى أنه تجب كذلك الكفارة على المرأة، لأنها أيضا في هذا الجماع شاركت ويحصل لها من المتعة مثل ما يحصل للرجل، ولعل هذا هو الراجح. ونصوص كثيرة عديدة تدل على أن المرأة في الأحكام الشرعية كالرجل، النساء شقائق الرجال. نعم، الحكم التاسع كذلك، هل تسقط الكفارة بالعجز والإعصار؟ هل تسقط بمعنى يصير غير مطالب بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأطعمه أهلك، من يدل على أنها سقطت، لأن الشخص إذا كان واجب عليه النفقة على أهله فالكفارة لا تجزئه في أن يخرجها في أهله، سيأكل معهم. نعم، إذن فهو لما تبين عجزه وإعصاره قال النبي عليه السلام هذا العرق الذي جاءه، قال إذن فأطعمه أهلك. إذن استفاد منه أنه نعم سقطت عن ذمته لأنه عاجز، وذهب آخرون إلى أنه تبقى في ذمته، في ذمته إلى حين يساره، تبقى كالدين. وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة في مشهور مذهبهم، نعم، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. نعم، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الحكم العاشر في حكم قضاء اليوم الذي أفسده المجامع من رمضان، قضاؤه. أما الكفارة فهذا هو الكلام فيه، هل يقضي ذلك اليوم وقد أفسده؟ نعم، فهذا الحديث استفيد منه أنه لا قضاء، أنه لا قضاء، فالكفارة كأنها تكفي. نعم، لأن لا توجد رواية صحيحة فيها مطالبته بالقضاء. وعامة أهل العلم وهو كذلك مذهب الشافعي قالوا إن من أفسد عبادة عبادة الصوم في رمضان بالجماع كما لو أفسده بالأكل، فالعبادة إذن فسدت، فذمته لا تزال معمورة حتى يأتي بها، إذن فيلزمه القضاء، كأن هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى أن يبين. هذه حوالي 10 أحكام استفيدت من هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه كما تقدم 7. نعم، الحديث الذي يليه هو حديث ترويه عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم، إذن هذا الحديث ربما معناه تقدم في شيء من الأحاديث، ولا بأس أن نعرج على بعض ما فيه من الأحكام. أما الحكم الأول الصريح الذي تفيده العبارة أن الشخص إذا أصبح يعني طلع عليه الفجر وهو جنب يجوز له أن يؤخر اغتساله إلى ما بعد الفجر، وسواء كان جنابته من جماع أو من احتلام، بل لو احتلم في يوم رمضان، احتلم معناه نام فاستيقظ وهو محتلم، يعني جاء رأى في المنام أنه جامع وخرج منه مني، صومه كذلك صحيح، صومه صحيح، وإنما عليه أن يغتسل ليصلي. نعم، إذن جمهور أهل العلم من المذاهب 4 قالوا بأنه صومه صحيح، إلا أنه كان هناك خلاف قديم، كان يذهب أبو هريرة رضي الله عنه وكذلك الحسن البصري وسهل بن عبد الله إلى أنه صومه فاسد، لكن تراجع أبو هريرة رضي الله عنه عما كان يفتي به. نعم، سيما وأم سلمة رضي الله عنها وعائشة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع أعلم من غيرهما، يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا، بل وجنبا من أهله أي من جماع أهله، فيصوم ولا يمنع ذلك صلى الله عليه وسلم أن يصوم. وهذا حكم على كل حال صريح. نعم، إذن نتوقف اليوم عند هذا القدر، وأذكر كذلك بأن هذه الليلة التي أمامنا هي ليلة 21، وهي أول ليلة من 10 الأواخر، فإذا لنعزم ونشمر لندخل في هذه 10 الأخيرة من رمضان، لنستدرك ما قد يكون فاتنا من اجتهاد ومن حرص، والأمور بالخواتيم. فأسأل الله تبارك وتعالى ولكم جميعا القبول، وأن يوفقنا لصيامها وقيامها والاجتهاد فيها والحرص على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك
في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كما هو مقرر اليوم عندنا باب الصيام من كتاب بلوغ المرام كل خميس. نعم. والحديث اليوم هو الحديث 26. نعم. من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه 7 واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي هي من مختارات وعلى شرط ابن حجر العسقلاني رحمه الله فأودعها كتابه هذا بلوغ المرام. والحديث كما سمعتم فيه حوار جرى بين الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستفصل منه. جاء الرجل يقول هلكت هلكت معناها وقعت في أمر مهلك. وهكذا الشخص الذي ربما لا يعرف المخرج هكذا كثير ما يتصور الشخص نفسه وهو مشعر بأن العبد يخاف من الله تبارك وتعالى، لأن الذي يتصور الهلاك في هذه المسائل هو من يخاف رب العالمين تبارك وتعالى، بل ويسارع كذلك إلى البحث عن المخرج في الأحكام والفقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال هلكت هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك. النبي عليه السلام لم يرد عليه هذه العبارة أو قال لا تقولها، فهي عبارة ظاهر أنها في محلها، يقولها الشخص إذا وقع في أمر في فاقرة. نعم. فأجاب الرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان، بمعنى جامعتها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتدرج معه في المخرج الذي يناسب حاله، والظاهر أنه رتب له الأمور، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ كأن رقبة مربوبة تكون بدلا من قوله ما تعتق. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يعني كفارة على ما فعلت؟ قال لا، أي لا أجد ولا أستطيع. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استوفى له جميع الكفارات المعروفة في مثل هذه المسألة، هي ثلاثة فقط على الترتيب أو الراجح أو على التخيير في قول آخر مرجوح. إذن جلس الرجل لعله يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وحي، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق المكتل ويكون من خوص عندهم، معنى شيء يكيلون به، وربما بعضنا يسميه الزنبيل، الزنبيل أو الزبيل، نعم، يكون من يشبه قفة التي عند الناس، نعم، مصنوعة من الخوص، أي من جليد النخل. فقال تصدق بهذا، تصدق بهذا. فقال أي الرجل أعلى أفقر منا، أعلى أفقر منا، الهمزة همزة استفهام، معنى هل أتصدق على من هو في الفقر زائد علي، يعني فقير يتصدق على من هو أفقر منه. فما بين لابتيها، الرجل الظاهر أنه من أهل المدينة، عارف ببيوتات المدينة وعارفهم كذلك من حيث فقرهم وأحوالهم. قال فما بين لابتيها، في بعض الروايات فيها القسم، لابتيها، لابة هي الحر، والحرة أو الحرة عفوا تسمى الأرض حجرية، كما هي المدينة أيضا لها حرة شرقية وأخرى غربية. قال ما بين لابتها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. وانظروا المتنفس، هذه الشريعة هكذا والحمد لله سمحة يسر. جاء الرجل يقول أهلكت وأهلكت، فإذا به في الأخير يذهب بطعام أهله. هذا الحديث هو بلفظ مسلم ورواه السبعة. إذن لنستفيد الأحكام من هذا الحديث، وبعض العلماء أفرده بالتأليف، وبعضهم فجر منه عددا من الأحكام بلغ الألف، وليس هذا لجميع العلماء، الاستنباط يتفاوت فيه أو تتفاوت فيه قرائح أهل العلم. نعم. فمن الأحكام المستفادة من هذا الحديث مسألة من جامع ناسيا، من جامع أهله ناسيا، مع صعوبة النسيان في هذا الباب، في هذه المسألة، فإذا نسي هو فلا تنسى هي، مع ما يكون من قبل الجماع من أحوال، يعني يصعب تصور أن يكون هناك نسيان، ولكن مع ذلك ليس ممتنع أن يقع النسيان سيما في الأيام الأولى من رمضان من جامع ناسيا. الحكم هذا الحديث دل على حكم من جامع ناسيا، نعم، هذا الحكم أين استفيد؟ ما هي العبارة المفيدة لذلك؟ قوله هلكت وأهلكت يفيد أنه عندما أسند الفعل إلى نفسه أنه كان عامدا. إذن ما جاء في الحديث لا يتناول الناس، فحكم الناس خلاف ما جاء في الحديث. فالناس إذن على القول الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، مثله تماما كمن أكل ناسيا وموافق لما جاءت به الشريعة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحكم الثاني الكفارة. كلمة الكفارة ماذا؟ ما معنى الكفارة؟ الكفارة معناها أن الله تبارك وتعالى يكفر عن العبد ذنبه، ما تمحى به الذنوب، قال الكفارة. هذه الكفارة أحيانا تكون محددة ولا يجوز تجاوزها، كهذه الكفارات الثابتة. نعم، كفارات الثابتة في عدة مواضع، فثبت مثلا كفارة الأيمان في الشريعة، كفارة النذر، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الإيلاء، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه كلها كفارات، بمعنى من فعل شيء من هذا، مثلا الأيمان الحلف، حلف وحنث، هنا كفارة. من نذر ولم يوفي بنذره، كفارة. كفارة اليمين، كفارة القتل إذا كان خطأ أو عمدا، كفارة من ظاهر من امرأته قال أنت علي كظهر أمي، كفارة الإيلاء، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك فيها الفدية في الحج، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، هذه كفارات، بمعنى إذا كان من ما فعلته فيه ما فيه من الذنب ممن لو فعله عمدا فتكون الكفارة فيها جبر. وهناك غير محددة، الكفارة التي ليست محدودة، أي ليست مشروعة بعينها، كما قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إلا أنه بعض أهل العلم استحب أن تكون الحسنة من جنس السيئة، الحسنة التي تتبعها للسيئة أن تكون من جنسها، إذا أغضبت والدك أو والدتك يمكن أن نقول تمشي تقرأ شيء من القرآن أو تتصدق، ولكن إذا أرضيتهما بهدية أو بعمل من أعمال البر والإحسان لهما مباشرة يكون أفضل، ولكن الحسنة بعد السيئة تكفرها. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن في هذا الحديث، هل الكفارة هنا لكل من أفطر بأي نوع من المفطرات عمدا، أم تختص بمن جامع؟ إذن أنها تختص بمن جامع، هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمه الله، إنما هو في حق من أفسد صيامه بالجماع خصوصا، وأما من أفسده بأن أكل في نهار رمضان أو شرب عمدا فهذه ليست كفارته. وكل واحد منا في حق إذا تأمل سوف يجد فرقا واضحا بين يعني الإفطارين، أن الإفطار بالجماع ربما الإنسان سيما إذا كان جديد عهد بعرس أو إلى آخر ذلك من أحوال الإنسان التي نفسه تتوق إلى الجماع، فربما يصعب عليه أن يتمالك نفسه. وأما مع الأكل والشرب فيمكن أن يتمالك نفسه، يدخل البيت وربما ينفرد مع أشهى المأكولات ولا تتحرك نفسه، بل يستمتع أن يتركها إلى وقت الإفطار، لأن نفسه تبقى في حالة وتتغذى بشيء من الشوق إلى الموعد الذي سوف يأكل فيه هذا المأكول. بدليل أن نجد كثير من الناس يمرون بالسوق ويتخيرون من ما يتخيرون ويصطحبونه، ولا تسول له نفسه أن يأكل منه. نعم، ذهب مالك وأبو حنيفة إلى إفساده أي الصوم بكل مفطر، وتجب الكفارة، تجب الكفارة بأي مفطر، كأنهم عملوا برواية أن رجلا أفطر في رمضان، فما دام أبهم الإفطار ولم يذكر جامعة فقالوا هذا هو الدليل على أن الإفطار هنا مطلق بأي مفطر، فكل انتهاك لحرمة الشهر سواء بالجماع أو بالأكل أو بالشرب ففيه نفس الكفارة هذه. والراجح المذهب الأول، لأن الأصل عدم الكفارة، الأصل عدم الكفارة، فهي لم تأتي إلا بتشريع ولا يقاس على الجماع غيره لخصوصيته من عدة جهات، فمفسدات الحج كثيرة، ولكن أو محظورات الإحرام كثيرة، ولكن الذي منها يفسد الحج إنما هو الجماع، الجماع يفسد الحج. الحكم كذلك الثالث من الأحكام المستفادة من هذا الحديث، تكرار الجماع هل تجب عليه كفارة واحدة؟ تكرار الجماع بمعنى إنسان جامع ثم جامع كذلك، إذن هذا الخلاف فيه بين أهل العلم كذلك، فله صورتان، له صورتان، تكرار الجماع هل تجب عليه كفارة واحدة أم تتعدد الكفارات، له صورتان قلنا، ولكل صورة حالتان. أما الصورة الأولى، لو تكرر الجماع في يومين متفرقين أو متواليين، وهذه الصورة لها حالتان، الحالة الأولى أن يكفر عن اليوم الأول ثم يجامع بعده، فعليه كفارة أخرى بلا خلاف. الإنسان جامع مثلا يوم من أيام رمضان، ثم كفر عن هذا اليوم، ثم جامع كذلك، هل تجب عليه كفارة واحدة أخرى أم نفس الكفارة السابقة؟ إذن الصحيح أو عفوا بلا خلاف أنه تجب عليه كفارة أخرى. الحالة الثانية من هذه الصورة، صورة تكرار الجماع في يومين سواء كان متفرقين أو متواليين، ألا يكفر عن الجماع الأول، الحالة الثانية لا يكفر عن الجماع الأول ثم يجامع، فأكثر العلماء على لزوم كفارتين. نعم، لا يكفر عن أول، يعني جامع اليوم أو يوم وقبله يوم آخر ولم يكفر. أكثر العلماء على أنه يلزمه كفارتين، وذهب أبو حنيفة والزهري والأوزاعي إلى لزوم واحدة فقط، وهو كذلك وجه للحنابلة، مثل ومثل لو حلف بعد أيمان متعددة. شبيهة هذه الصورة لأن الإنسان حلف وحنث ثم حلف وحنث ثم حلف وحنث ثلاث مرات، يحلف ويحنث يحلف ويحنث، هل تلزمه ثلاث كفارات؟ لا، كفارة واحدة. إذن ليس له إلا، وكما لو أحدث عدة مرات لا يلزمه إلا وضوء واحد. إنسان مثلا كان متوضئا وأحدث، أحدث بأن خرج منه بول، ثم خرج منه ريح، ثم نام، فبعد ذلك ليس عليه إلا وضوء واحد فقط، ليس بتعدد الأحداث يعدد الطهارات والوضوءات. الصورة الثانية، إذن استوفينا إن شاء الله حالتي الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا تكرر الجماع في يومين متفرقين أو متواليين. الصورة الثانية أن يتكرر الجماع في اليوم نفسه، في نفس اليوم، وكذلك له حالتان. الأولى أن لا يكفر عن الجماع الأول ثم يجامع في اليوم نفسه، فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. الثانية أن يكفر عن الجماع الأول، وطبعا واضح هنا أنه الكفارة التي يكفرها هنا لا تتأتى إلا أن تكون عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، لأن يستحيل متى يصوم شهرين متتابعين. إذن أن يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في اليوم نفسه، فالجمهور على أن كفارة واحدة تجزئ، لأن اليوم عبادة واحدة، يعتبر اليوم نفسه صوم واحد عبادة واحدة. من الأحكام كذلك المستفادة من هذا الحديث، هل تجزئ الرقبة الكافرة في الكفارة؟ هل تجزئ الرقبة الكافرة؟ لأن الكفارات كما رأينا فيها عتق رقبة، لكن هل الرقبة الكافرة، لأنه لم يعين هنا الرقبة هل هي مؤمنة أم كافر. الرقبة معناها أن يذهب ويشتري عبدا، أو إذا كان له عبيد أن يحرر واحدا منهم. هل تجزئ الرقبة الواحدة، عفوا، هل تجزئ الرقبة الكافرة؟ أبو حنيفة رحمه الله من بين الجمهور قال تجزئ، وكأنه عمل بإطلاق الحديث هل تجد ما تعتق رقبة، ومذهب الجمهور أنه لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة، ومذهب الثلاثة ما عدا أبو حنيفة رحمه الله. نعم. الحكم الخامس المستفاد من هذا الحديث، معنى عدم الاستطاعة أو عدم استطاعة الصوم. الرجل قال أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وما معنى كذلك اشتراط التتابع؟ فقوله صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، وقال هو مجيبا قال لا، فهم منه أن هذا الرجل الظاهر أنه ليس كونه لا يستطيع الصوم لأنه في رمضان أو يصوم رمضان، ولكن قالوا لعله لشدة الشبق، أي عدم استطاعته أن يصبر على المرأة على النساء في خلال هذه الفترة كلها، شهرين متتابعين. هكذا فسر بعض أهل العلم. ثم الحكم السادس مستفاد كذلك من هذا الحديث في قدر الإطعام وقدر المساكين المطعمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ 60 مسكينا، مسكين نعربها تمييز، وهذا تمييز العدد، معنى هذا العدد الذي هو 60 عدد مبهم، كل معدود محتمل فيه. فبالنسبة لإبهام العدد غير وارد، والمبهم إنما هو الجنس، أما المقدار فهو محدد 60، 60 من أي شيء. ثم قال مسكينا، إذا المسكين ومسكين ومسكين إلى بلوغ 60 هذا هو المراد المقصود. إذن فالعدد المذكور في الحديث هو الذي يقع به التكفير. فلو أطعم مثلا 10 مساكين 6 أيام، 10 مساكين 6 أيام هما 60، هذا لا يجزئ، لا يجزئ عند جمهور العلماء خلاف للأحناف. الأحناف يرون أنه لو أطعم مسكين واحدا 60 يوما أجزأه، وهذا ظاهر أنه على خلاف النص. نعم 60 مسكينا موش طعام 60 مسكين، وإنما يطعم 60 مسكينا. وأما صفته فقد تقدمت له أن لكل مسكين مساكين نصف مد، عفوا نصف صاع، وله كذلك أن يجمعهم إذا كان يستطيع، يجمع 60 مسكين ويعشيهم أو يغديهم، وهذا يجزئه. نعم، ولو في مطعم كذلك. مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث هذه الخصال المذكورة في الحديث، هل هي على الترتيب أم هي على التخيير؟ هل هي على الترتيب بمعنى لا يجزئك أن تنتقل إلى صوم شهرين متتابعين إلا بعد أن تعجز عن عتق الرقبة، ولا تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا إلا بعد أن تعجز عما قبلها؟ نعم، إذن الصحيح وهو مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي رحمه الله وأحمد كذلك في المشهور عنه أنها على الترتيب، العتق أولا إذا عجز عنه ينتقل إلى الصيام صيام شهرين، إذا عجز ينتقل إلى الإطعام، فهي ككفارة الظهر. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها على التخيير، وكذلك في رواية أخرى لأحمد. استند إلى بعض الروايات التي فيها ذكر أو هذه التي في العربية تفيد التخيير. نعم، المسألة كذلك أو الحكم الثامن من الأحكام المستفادة من هذا الحديث، قلنا هذا الحديث بعض أهل العلم استخرج منه عددا أضعاف ما نحن سوف ننتهي عنده. هل المرأة عليها كفارة في هذا الجماع كالرجل أم لا؟ سؤال وارد، بل وربما أولى بالورود من كثير مما تقدم مما ذكرتنا. هل المرأة عليها كفارة أم لا؟ لأن الجماع أمر مشترك، لم يكرهها الرجل ولم يعني يفعل أي فعل تكون هي كأنها بريئة، وإنما شاركته تمام المشاركة. فهل عليها إذن كفارة أم الكفارة إنما هي على الزوج وحده؟ نعم، الذي ذهب إليه بعض أهل العلم واستفادوه كذلك من عبارات أو إشارات هذا الحديث أن الكفارة وكفارة واحدة على الرجل وحده دون المرأة، دون المرأة الموطوءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لذكرها، وكان الخطاب بالإفراد، هل تستطيع، هل تجد، تصدق بهذا، إلى آخر ذلك من العبارات التي استفادوا منها بأن الكفارة واحدة فقط. بينما ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله في المشهور عنه، نعم، إلى أنه تجب كذلك الكفارة على المرأة، لأنها أيضا في هذا الجماع شاركت ويحصل لها من المتعة مثل ما يحصل للرجل، ولعل هذا هو الراجح. ونصوص كثيرة عديدة تدل على أن المرأة في الأحكام الشرعية كالرجل، النساء شقائق الرجال. نعم، الحكم التاسع كذلك، هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار؟ هل تسقط بمعنى يصير غير مطالب بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأطعمه أهلك، من يدل على أنها سقطت، لأن الشخص إذا كان واجب عليه النفقة على أهله فالكفارة لا تجزئه في أن يخرجها في أهله، سيأكل معهم. نعم، إذن فهو لما تبين عجزه وإعصاره قال النبي عليه السلام هذا العرق الذي جاءه، قال إذن فأطعمه أهلك، إذن استفاد منه أنه نعم سقطت عن ذمته لأنه عاجز. وذهب آخرون إلى أنه تبقى في ذمته، في ذمته إلى حين يساره، تبقى كالدين، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة في مشهور مذهبهم، نعم، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. نعم، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الحكم العاشر في حكم قضاء اليوم الذي أفسده المجامع من رمضان، قضاؤه، أما الكفارة فهذا هو الكلام فيه، هل يقضي ذلك اليوم وقد أفسده؟ نعم، فهذا الحديث استفيد منه أنه لا قضاء، أنه لا قضاء، فالكفارة كأنها تكفي. نعم، لأن لا توجد رواية صحيحة فيها مطالبته بالقضاء. وعامة أهل العلم وهو كذلك مذهب الشافعي قالوا أن من أفسد عبادة الصوم في رمضان بالجماع كما لو أفسده بالأكل، فالعبادة إذن فسدت، فذمته لا تزال معمورة حتى يأتي بها، إذن فيلزمه القضاء، كأن هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى أن يبين. هذه حوالي 10 أحكام استفيدت من هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه كما تقدم 7. نعم. الحديث الذي يليه هو حديث ترويه عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي نعم. إذن هذا الحديث ربما معناه تقدم في شيء من الأحاديث، ولا بأس أن نعرج على بعض ما فيه من الأحكام. أما الحكم الأول الصريح الذي تفيده العبارة أن الشخص إذا أصبح يعني طلع عليه الفجر وهو جنب يجوز له أن يؤخر اغتساله إلى ما بعد الفجر، وسواء كان جنابته من جماع أو من احتلام، بل لو احتلم في يوم رمضان، احتلم معناه نام فاستيقظ وهو محتلم، يعني جاء رأى في المنام أنه جامع وخرج منه مني، صومه كذلك صحيح، صومه صحيح، وإنما عليه أن يغتسل ليصلي. نعم. إذن جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة قالوا بأنه صومه صحيح، إلا أنه كان هناك خلاف قديم، كان يذهب أبو هريرة رضي الله عنه وكذلك الحسن البصري وسهل بن عبد الله إلى أنه صومه فاسد، لكن تراجع أبو هريرة رضي الله عنه عما كان يفتي به. نعم. سيما وأم سلمة رضي الله عنها وعائشة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع أعلم من غيرهما، يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا، بل وجنبا من أهله أي من جماع أهله، فيصوم ولا يمنع ذلك صلى الله عليه وسلم أن يصوم. وهذا حكم على كل حال صريح. نعم. إذن نتوقف اليوم عند هذا القدر، وأذكر كذلك بأن هذه الليلة التي أمامنا هي ليلة 21، وهي أول ليلة من العشر الأواخر، فإذا لنعزم ونشمر لندخل في هذه العشر الأخيرة من رمضان، لنستدرك ما قد يكون فاتنا من اجتهاد ومن حرص، والأمور بالخواتيم. فأسأل الله تبارك وتعالى ولكم جميعا القبول، وأن يوفقنا لصيامها وقيامها والاجتهاد فيها والحرص على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.